بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 17 في أمراض الأمة ومحاولة كشف أو اكتشاف علاجها. ولقد جاءت الأنباء كالحة من كل أرجاء الأرض بما يحصل ويحدث للمسلمين من قتل وتشريد وإذلال واغتصاب وانتهاك للأعراض والحرمات، وتلك فتنة عظيمة يفتن فيها الكبير والصغير إلا ما رحم ربي. وعندئذ بدأنا في دروس السنن الربانية، وذكرنا شيئا منها حتى نعرف بعضا من العلم عن قدر الله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة. ثم تعرضنا بعد ذلك في هذه الدروس لمعرفة أمراض الأمة بالتشخيص الصحيح، ثم لمعرفة علاجها حتى تعود الأمة كما كانت، هي القائدة وهي الرائدة وهي الممكن لها في الأرض. وإن ذلك لكائن رغم أنف كل من في الأرض، إن ذلك لكائن إن شاء الله عز وجل، لكن التوقيت والميعاد بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فتكلمنا عن كثير من أمراض الأمة، ووصلنا إلى الجهل، وأنه هو المرض الأول تقريبا، هو الجهل، على أن الجهل يتضمن عدم اليقين بالآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. وقبل ذلك بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة، ذلك مما يقسي القلب ويجعل القلب غافلا ويجعله يؤثر الدنيا على الآخرة. بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بتفاصيل الآخرة والجنة والنار ومشاهد القيامة، وبعد ذلك يكون بعقوبة من الله عز وجل، بل هم في شك منها، ثم تأتي العقوبة الشديدة جزاء وفاقا، بل هم منها عمون. فالجهل يتضمن هذا النوع من الجهل، وهذا هو المرض الفتاك الذي غلب على الأمة الآن. فالأمة الآن أكثرها جاهل بنوعي الجهل، بالجهل البسيط وبالجهل المركب. فإذا أضفت الإعراض مع هذا الجهل، أي الإعراض عن طلب العلم، ولقد تحدثنا عنه، فلا محل للعذر بالجهل هنا، لأن الناس قد أعرضوا. يعني العذر بالجهل هنا بالنسبة للناس اللي هم بالنسبة لمرض الجهل هذا لا محل له مع الإعراض. أما من طلب واستفرغ وسعه ولم يعرض فهذا موضوع آخر، وهذا له شأن آخر. لكننا نقول عن المعرضين الذين لا يطلبون العلم، العلم موجود في الكتب، في المساجد، في المعاهد، في الجامع، في كل مكان. عندما يريد الإنسان أن يطلب العلم فإنه سيجده بإذن الله تعالى. أما الذي يعلم أن العلم موجود وأن الحق موجود وأن القرآن بين يديه وأن السنة بين يديه ثم هو يعرض بعد ذلك، فهذا معرض فلا يعذر بجهله. فإذا أكثر الأمة الآن وقعت في هذا، ولذلك استحقت عقوبات الله عز وجل. ما هي هذه العقوبات؟ ما هي القوانين؟ إنها سنن، وهي السنن الربانية. يبقى الجهل بداية هذه الأمراض. يتفرع على الجهل، أول ما يتفرع المرض الخطير الفتاك والذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، ألا وهو إرادة الحياة الدنيا. يبقى إرادة الدنيا فرع على الجهل، على أن الجهل يتضمن كما قلنا عدم اليقين بالآخرة وبتفاصيل الآخرة، ولا يمكن للهوى أن يستقل بمعصية أبدا، مع أن الهوى بداية المعصية. الناس أكثر الناس يعصون الله تبارك وتعالى عن هوى، هذا الهوى لا يستقل بالمعصية، لأنه لو رأى ضررا راجحا يعني يقينيا فلن يقبل على المعصية بحال من الأحوال مهما كانت داعية الهوى في قلبه. فالقضية الجهل، على أن أضفنا إليه النوع الثالث أكرر كثيرا في هذا، ألا هو عدم اليقين أو العلم الجازم بتفاصيل الآخرة وبتفاصيل الجنة والنار. وتلك هي البداية، الترغيب والترهيب. ومن أجل هذا تجد السياقات القرآنية العجيبة تضمنت لقطات تلو لقطات موزعة في كتاب الله عز وجل عن الجنة وعن النار، عن الترغيب وعن الترهيب، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تفرع على هذا كما قلنا إرادة الحياة الدنيا ضد الزهادة في الدنيا. وتبين لنا في الدرس الماضي من بعض الآيات التي تعرضنا له ومن بعض الأمثال التي ضربت في كتاب الله عز وجل عن حقارة الدنيا وعن ذم الدنيا، وأيضا تبين لنا خطر الدنيا. وإلا الناس يريدوها ليه؟ لماذا الناس يريدون الحياة الدنيا؟ لأنها خطيرة. وعندئذ تعرضنا للحديث المشهور والذي جاء بروايات متعددة أو بألفاظ متعددة يزاد فيها وينقص بحسب الروايات. فالرواية التي أخذناها في الدرس الماضي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. اللي هي قيل وما بركات الأرض يا رسول الله؟ قال زهرة الدنيا، زهرة اللي الدنيا اللي بتتلألأ بتضرب في أعين الناس، البراقة، الديكورات، الغرور، واللي بيزكيه ويظهره عند الناس الغرور، والذي هو الشيطان، هو ده الطبقة الجميلة اللي بتبدو أمام الناس وما هي بجميلة. وأضرب مثالا أفيد به الشباب بإذن الله تبارك وتعالى، الذي لم يستطع الزواج ولم يستطع الباءة وحتى الصوم فلا يؤثر فيه كثيرا، لأنهم من أصحاب الإيمان المجمل وليسوا من المؤمنين حقا، وإنهم من المؤمنين إجمالا يعني من المسلمين، فتؤثر عليهم البنات والفتيات والراقصات والمغنيات وما إلى ذلك. ويعني الراقصة مثلا وهي أشد ما يكون في التأثير على الشباب، والتي تمشي تتكسر في مشيتها في الطرق وفي الطرقات تؤثر على الشاب بشكل عجيب، ويكاد الشاب أن يقتل نفسه، لأنه ينظر فقط إلى طبقة الديكور الخارجية، ينظر فقط إلى طبقة الجلد الناعم فيبهر وتتلألأ له أمامه الدنيا. حتى من المتزوجين، والذي مثلا لم يفلح في اختيار زوجة جميلة له، فهذا يقول احنا مش عايشين، يحسب الله احنا مش عايشين. لماذا؟ اذا نظر الى النساء الجميلات الكاسيات العاريات المجرمات في الشوارع وفي الطرقات. وعندئذ هو ده ما كان الا بالغرور الذي هو الشيطان مستعملا في ذلك الغرور. والغرور هو ايه؟ يعني طبقة ديكور جميلة في الظاهر وفي الباطن النقيض تماما، بياض تحته السواد. يعني مثلا اذا جاءت الراقصة كأشد ما يكون الإغراء للشباب، خصوصا الغير متزوج والذي لا يدرك حقائق الأمور وإنما ينظر إليها من ظاهرها، فهذه الرقصة مثلا تعتمد على هز البطن وعلى هز الأرداف والأفخاذ. فما البطن إذن؟ إنها تحتوي على أجهزة استخراج البول، على الكليتين، عندما تتكسر يمينا وشمالا فإنما تتكسر على منطق البول، على مصنع البول، قذارة في قذارة. ثم المثالة بالانجليزي يقول لك بلادر، يعني خلاص حاجه كده، ده هي اوضه تفتيش، ما هي الا غرفه تفتيش، الحالبان والصبان فيها وبعدين مجرى البول ياخذ، غرفه تفتيش اهي، ادي جوه المراه حولها مواسير بقى مش عارف نص بوصه وبوصه وكده، الامعاء الدقيقه والغليظه، شوف ما شوف بها ايه، هي دي المنطقه اللي بتعمل بها الراقصه، تهز بها عقول الناس وافئده الناس. فان لله وانا اليه راجعون. لماذا؟ لانهم لا ينظرون الى ظاهر من الحياه الدنيا، لا ينظرون الى حقائق الامور، وإذا عندئذ يضحك عليهم الغرور الذي هو الشيطان مستعملا في ذلك الغرور، يتصور جمال وتصور وأسماء جنسية بقى على المنطقة اللي فوق أوضة التفتيش دي اللي اسمها المثانة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فالشباب يعني رويدة، يعني الشباب لهم رويدا رويدا، إنها ليست متعة إلا ظاهرية فقط، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في ختام المثال الذي ضربه الله عز وجل عن قبح الدنيا وعن ذم الدنيا وعن حقارتها إذا ما قرنت في الآخرة في سورة الحديد كما تعرضنا له في الدرس الماضي. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر ما أخاف، وفعلا كلنا يعني كلنا وقعنا في المسألة دي، إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله، لا يعني الحقد جاي منين، والحسد والتنافس والضرب والاقتتال والغم اللي موجود ده كله عشان ايه؟ هو ان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض اللي هي ايه؟ زهرة الدنيا. وشرحنا هذا الحديث. انما المال بقى لو جاء من حلال ووضعته في حقه وفي حله فنعم المعونة هو، انما بقى اللي بيأخذ من الحرام او لا ينفقه في حله فهو كالذي يأكل ولا يشبع كما شرحناه في الدرس الماضي. ضربنا بعض الامثلة وذكرنا امثالا من كتاب الله عز وجل، وتحدثنا عن ارادة الحياة الدنيا اجمالا، وهي من اخطر الامراض، وبل تتفرع عليها كل الامراض بعد الجهل طبعا، لان ارادة الحياة الدنيا ما هي الا فرع على الجهل، ولذلك ضد الجهل العلم. اذا المخرج ايه من كل الامراض؟ العلم. واول ما بدأنا في هذه الدروس قلنا التوحيد اولا المخرج الحق من وضع الامة الان المزري، المخرج الحق والمخرج الصدق هو ان ندرس التوحيد كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان نحققه في قلوبنا، فرع عليه ان نزهد في الدنيا وان نجمع الدنيا ونجتهد فيها. لماذا؟ لله رب العالمين، من خلال قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، محياي وظيفتي وعملي وتجارتي وابنائي وكل شيء، ومماتي قتالي حميتي سخونتي غيرتي كل شيء يكون لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك، كما شرحنا في بدايات هذه الدروس في محاولة معرفة أمراض الأمة ومحاولة كشف أو اكتشاف علاجها. إرادة الحياة الدنيا، لا ينبغي لنا أن نمر على هذا الموضوع مرور الكرام فلن يؤثر في القلوب بعد. يعني كثير جدا من المواعظ، أطنان من الخطب والدروس والمواعظ في ذم الدنيا وفي تحقيرها وفي كذا وكذا، ومع ذلك الناس كما تعلمون لا يزالون منهمكين غارقين في هذه الحياة الدنيا. فالحل ايه؟ نحن ما نعديش عليها بسرعة. ولذلك رأيت بدلا من ان اختصر على ما سبق ذكره، رأيت ان استرسل كثيرا ان شاء الله عز وجل في مسألة إرادة الحياة الدنيا، ذلك والمرض الفتاك، وأظهر ما تكون خطورة إرادة الحياة الدنيا عند المعارك وعند القتال في سبيل الله، كما بينا ذلك أيضا وذكرناه من سورة آل عمران ومن سورة الأنفال، كما بين الله عز وجل في غزوة أحد سر الهزيمة. الأول هو قوله تبارك وتعالى أو كانت البداية إيه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فسر بعض الاصحاب العفو هذا ان الله تبارك وتعالى لو اخذهم بمعصيتهم بارادتهم للدنيا لاستأصلهم من الارض. ايه اللي عملوا يعني؟ عايزين غنائم فلوس ساعة القتال، بصوا الغنائم تلألأت الدنيا، بركات زهرة الدنيا، بركات الارض عايزين، وهم فقراء وهم محتاجون وحالتهم صعبة جدا، مجاعات كان يمر بها الأصحاب. والله كما قال الرجل الصالح لأخيه أو لتلميذه يعلمه أو لأصحابه الذين يشتركون معه في نعمة ما، قال إنا أهون على الله من أن يجيعنا، فإنما يجيع الله أولياءه. لما وجد تنعما قال إحنا هن على الله فما جوعناش، إنما يجيع الله أولياءه، الجوع يصنع الرجال. انما ارادة الحياة الدنيا فساعة المعركة باصص لدنيا، هذا من اشد ما يغضب الله، يعني اكثر خطورة ساعة القتال ارادة الحياة الدنيا، هذا المرض الفتاك ساعة القتال. لذلك فسره الاصحاب بقولهم استئصال، لولا امن كما قالوا لولا امن الله علينا لخسف بنا. فهنا ولقد عفا عنكم اي عن استئصالكم لاي شيء، لظهور ارادة الدنيا من البعض ساعة القتال. كذلك ايضا ذكرناه في سورة الانفال، ولكننا نقف وقفة طويلة مع سورة الانفال، يعني عايزين نعد المسائل كده، انا عايز اخلص كي نعود الى التفسير، انما يعني وبعدين نعد مرض، قلنا ذكرنا مرض، مرض فكرة عامة، يعني كما يذكر الاطباء فكرة عامة في الاجهزة الاعلام المختلفة عن المرض، ثم لا يستفيد منه الا القليل جدا من الناس، فهل نذكر هذا المرض كما يفعل الاطباء ان ندرسه بالتفصيل؟ لابد لنا ان ندرسه بالتفصيل، لاننا كلنا مرضى بهذا المرض الا ما رحم ربي. القلة القليل اذا كان الاصحاب وقعوا فيه كما سنرى الان وكما رأينا، فمن اخطر الامراض هو، واذا علينا ان نفصل وان نبين للناس باسقاط النصوص على واقعنا اليوم، منذ تخرج من بيتك مثلا او منذ تصحو من نومك الى ان ترجع البيت الى ان تخرج للنوم مرة اخرى، كم واجهت من المحارم، كم ضحكت عليك الدنيا، كم اردت الدنيا، كم اثرت الحياة الدنيا، كم اثرت الدنيا على الاخرة. ومن احب الله فلا يمكن ان يؤثر دنياه ابدا على الله رب العالمين، ومن احب الدنيا اثر هواه على الله رب العالمين وعلى ارادة الاخرة. هي المسألة مرض خطير، مرض خطير، واكثر نقع فيه، وعندئذ من هنا اتجهت الى تفصيل هذا الامر، وسنرى منه العجب العجاب باذن الله عز وجل. نبدأ بسورة الانفال، سنأخذ منها ثلاثة مواقف. الموقف الاول في اول اية في السورة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. هي مسألة قتال في غزوة بدر الكبرى كما نعلم، اما سورة الانفال في اية غزوة، في غزوة الانفال، ما زيادة على ايه؟ نعم على مقصود الحرب. بل كان العرب في الجاهلية يقولون على الغنائم انها الانفال، باعتبار ايه؟ باعتبار انها زائدة على المقصود الاول للقتال والحرب، وهو ابادة العدو. ده في الجاهلية ابادة واذلال العدو وقهر العدو وابعاد العدو، هذا هو المطلوب. زيادة على كده تاخد شوية فلوس بقى، دي الانفال من النفل من الزيادة. فبهذا الاعتبار واضح معنى الآية، المعنى الاول يعني يسأل، لان فيها كثيرا من المعاني ومن اقوال الفقهاء، لن ندخل في تفاصيل الفقه وانما نتحدث عن المعاني. يسألونك يبقى في كثرة السؤال من الاصحاب، مسألة مهمة اوي، ليه؟ ارادة الحياة الدنيا في اول غزوة، بقى غزوة لجمعة الناس لسه في البداية والكل سخن، بس الدنيا بالعلاء، الدنيا بتضحك على الناس وعلى مين؟ على عمالقة العالمين، على خير القرون منذ عهد ادم الى ان يرث الله الارض من عليه، على الاصحاب وفيهم المهاجرون، عمالقة العمالقة رضي الله عنهم اجمعين. يسألونك نعم، لانهم كانوا في الجاهلية في الحروب الغنائم دي تسمى الانفال، زيادة على المقصود الاول للحرب. يسألونك عن الانفال، فهذا هو المعنى الاول للانفال. طيب هو ايه المقصود للحرب اصلا؟ كما هو مذكور في الايات الاولى ايضا من سورة الانفال، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فما هدف الحرب في الاسلام اذن؟ هو ده، مش الغنائم، غنائم ايه وانفال ايه وكلام ايه، الهدف هو ايه؟ لتكون كلمة الله هي العليا. انما اللي رايح يريد دنيا يبقى هنتظر الضرب والهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، هنا هتبدأ الهزيمة بقى. وذلك قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ففي هذه السورة يسألونك عن الانفال. ففي الاسلام ايضا مقصود القتال هو ان تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فيبقى لما بتيجي غنائم فهذه زيادة عن مقصود الحرب الاولى، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهم ارادوا، وده الموقف الثاني من سورة الانفال، ارادوا العير وفرحوا بالعير وطلبوا العير فوجدوا النفير. عايزين العير اللي شال التجارة فلوس، يعني ارادة الدنيا، غير ذات الشوكة، غير ذات السلاح والقوة، الشوكة السلاح والقوة التمكين، هم عايزين كده العير يدوب معاه غفير او اثنين انما النفير جيش عرام رم من الكافرين قد المؤمن 10 مرات تقريبا. فمش عايزين اللقاء الشديد ده، انهم عايزين اللقاء وتضادون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته، انفال ايه وغنائم ايه واموال ايه وارادة الدنيا ايه، واقطع دابر الكافرين، هذا هو الهدف، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طبعا هو ده الموقف الثاني من السورة، عاود الى الموقف الاول اللي هو ايه، يسألونك عن الانفال. يبقى الانفال بمعنى الزيادات عن مقصود الحرب الاول، الا وهو اعلاء كلمة الله عز وجل، احقاق الحق وابطال الباطل، وترغيم انف الكافرين، ونشر منهج الله في الارض، هو ده الهدف الاول. فان جاءت الغنائم هذه اسمها الانفال، دي زيادة بقى بمعنى الزيادة. ثم استعملت الانفال ايضا بمعنى الزيادة على حق المقاتل، اللي هو هيجي بقى بعد كده في الآية، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم، إلى آخر الآيات. هيبقى هنا بقى الأنفال فيها الخمس، يعني فيها 5 أخماس، بعد الخمس بقى الرسول عليه الصلاة، يعني مسألة بقى هتخش في التفصيلات الفقهية. فيبقى الزيادة للمقاتل على نصيبه في الجيش دي بتسمى أنفال، لأن الزيادة دخل تحت الزيادة. هو له مثلا 10 جنيه ككل الجند، انما اخذ زيادة بامر امير الجيش، رأى منه بطولة منفردة، رأى منه شيئا خصه به، وعده بشيء قبل القتال، فيكون ذلك من الخمس او ده من الانفال بهذا الاعتبار. ثم نوع اخر من الغنائم، وهو الفيء الذي يكون بغير ايجاف من خيل ولا ركاب، يعني ما يحصل من اموال العدو من اموال الكافرين بغير قتال، بغير قتال وبغير حرب. فما أوجفتم كما جاء في سورة الحشر، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى هنا اسم الفيء، يبقى في غنائم بالقتال، هي الغنائم دي كلها أنفال بمعنى أنها زائدة على هدف الحرب لتكون كلمة الله هي العليا ليحق الله الحق الآيات. ثم المعنى الثاني أن المال الزائد للجندي على حقه في الغنائم من خلال الخمس، على اختلاف بين الفقهاء في هذا، او ده برضه يعتبر انفال لانه زيادة على حقيقة باقي الجنود. ثم الفيء وهو برضه اموال حاصلة من الكافر، يبقى 3 اسماء هنا، غنائم فيء نفل. فالغنائم والفيء نوعان من الفلوس، فلوس جاية في الغنائم وفلوس جاية من الفيء، دي بطريق القتال دي بطريق اخر. انما النفل ده مش فلوس جاية، ده هو معاني اطلقت هنا بمعنى الزيادة على الهدف الاول، ومعاني معنى الزيادة على حق الجند ككل لو باعتبار الخمس، وبمعنى قسمة الغنائم، يعني يتعلق بالقسم وليس بالايه بالغنائم ذاتها، وانما يتعلق صورة من صور القسمة. يقسم ازاي الرسول يقسمه ازاي عليه الصلاة والسلام، اهو هو ده يا معي بقى الامثال، طريقة تقسيم الاموال انما هي بمعنى الزيادة. فالغنائم تسمى انفال لانها زائدة عن الهدف الاول الحرب. يسألونك بالفعل المضارع، هذا يسأل وهذا وهذا وهذا، تكرر السؤال وكثر عن الانفال بعد غزوة بدر الكبرى. قل الانفال لله والرسول، لله، اللام هنا للملكية وللاختصاص، الملكية عن الانفال بملك الله سبحانه وتعالى والرسول، يعني تتكلموش فيه. طب لكم الانفال، انت جاي تحارب عشان فلوس، دي لله والرسول، انت بتتكلم عن الفلوس ليه؟ هذا هو الهدف، ادي اللام الملكية، انت بتتكلم عن شيء لا تملكه، تسأل عن شيء لا تملكه، لله والرسول. وهي ايضا لام الاختصاص، يعني حكمها والتصرف فيها فهي لله عز وجل، لم يقل لله وللرسول، وانما قال لله والرسول، سبحان الله العظيم. يبقى هي لام الاختصاص ولام الملكية، فهي ملك الله عز وجل الانفاق. ثم هو ما حدش يسأل عنه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيها ويعطيها للرسول صلى الله عليه وسلم، فيتصرف فيها بأمر الله بالوحي أو باجتهاده صلى الله عليه وسلم، كما قال له فأذن لمن شئت منهم، فهو ده برضو لله عز وجل. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته أو بعد موته أمراء الجيوش، لما يقول لله يعني بوحي الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا امير الجيوش لا يتقيد لا يتصرف بهواه، مش يقعد كده يضطجع يقول لك ادي ده مكافاه 10,000 جنيه وده مكافاه 500 عشان ده قريبه وده نسيبه، ده غلول، يأتي ما غل يوم القيامة مصيبة. ده بعيد عن الإسلام. نتكلم عن الأمراء الجند، عن الأمراء الموحدين الذين يحكمون ويحكمون بما أنزل الله عز وجل. هم دول يحكم بإيه؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى أن لله الملكية والاختصاص الاثنين، حكم والتصرف فيه، مجرد حد يسأل عنه هي من حقك أصلا؟ ليست من حقك. لما ربنا يحكم بها هذه الأمة فقط يبقى لله الحكم، الأمر من قبل ومن بعد، فله الملكية وله الحكم والتصرف فيها سبحانه وتعالى وعز وجل. هو جعلها للرسول، قال خلاص الرسول اتصرف فيها كيفما تشاء يشاء. إن ما حدش يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما يوقفش، يتصرف كيفما يشاء بوحي الله أو باجتهاده. جاءه سعد بن أبي وقاص وقد غنم سيفا من رجل قتله فسلبه، أخذ سيفه فقال رسول الله نفلني هذا. هو فاهم الأنفام الزينة؟ مش فاهمين حاجة؟ لو فاهم أصحاب عمالقة ولغتهم بقولوا نفلني، يعني دين ذا زيادة عن حق في الغ... إذا كان حيبقى فيه غنائم الدين ذا زيادة، نفلني هذا. وبرضه بمعنى زيادة كان موجود أصلا في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب به إلى القبض، قبض يعني المكان الذي تجمع فيه الغنائم، بقولوا نفلني هذا، قال له اذهب به إلى القبض. فانصرف سعد ولا يعلم إلا الله ما به من قتل أخيه عمير بن أبي وقاص ومن أخذ سلبه. فمشي زعلان وغضبان، فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفلني هذا، أريد سيفا يقتل به أعداء الله. هو لا هو يعني برضه لا يريده للدنيا، إنما هي فلوس. طب ما تجيب فلوس من عندك واشتري سيف مثلا، هو برضه أنفال فلوس ما. رسول له إذا به والمرة الثالثة إلى أن أنزل الله تعالى هذه الآية أقول أنفال الله والرسول. اذا هنا الرسول قال له ايه؟ نفلتك اياه، يعني خلاص هو لك، لان الله تبارك وتعالى اعطى حكمها وتصرف فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. يسألك على انفالك، قل انفال الله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم، طبعا اللي مش فاهم الانفال ومش فاهم غزو بدر يقول ذا اصلاح ذات البين، وينصرف بعيدا عن الاية تماما، كأن اول جملة في الاية ليس ما بها من مثقال ذرة من صلة مع الفقرة اللي وراها اللي فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. كلا، بل الاولى مترتبة على الثانية، لان فعلا لا، لان ذات البين قد فسدت بعض الشيء بين الاصحاب العمالقة، واليكم هذه الروايات المصاحبة وتجدونها في كل التفاسير تقريبا مع هذه الايات الاول من سورة الانفال كما ذكرت ولها اسانيد قويه والحمد لله رب العالمين. اولا لو اخذنا في مسند احمد، في مسند احمد عن عباده بن الصامت قال نزلت فينا اصحاب بدر، يعني يسالونك عن انسان، نزلت فينا اصحاب بدر اختلفنا في النفل وساءت فيه اخلاقنا. هو يعترف يقول وساءت فيه اخلاقنا، فانتزعه الله من ايدينا وجعله الى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وايضا في مسند احمد عن ابي امامه عن ابي عباده ايضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في اثارهم، في رواية تانية هم الشباب يعني الشباب غير الشيوخ جلسوا عند الرايات، فانطلقت طائفة في اثارهم يهزمون ويقتلون، واقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، فلم واحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى اذا كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمعوا الغنائم، شوف كلهم من العمالقة قالوا ايه؟ فلوس. شوف القتال لتكون كلمة الله العليا، انما الفلوس ظهرت بقى الغنائم، فلوس اموال ارادة الحياة الدنيا. قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب، بتاعتنا احنا بس. من الاصحاب من يقول هذا؟ طبعا هم تابوا الى الله بعد ذلك وعالجهم الله عز وشفاه الله عز وجل من هذه الامراض، انما احنا الان كأمة حدث ولا حرج عن ارادة الدنيا. وقتال، قتال مين؟ ده هو بيقدم بيقتلش عشان ياخد مرتب اصلا، عشان ياخد فلوس،
كون كان مطلعه العليا ده مستعد يضرب الموحدين كلهم عشان ياخد الفلوس، وبرضه هو بيصلي بيقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، فاكر نفسه موحد. احنا بنتكلم عن العمالقه، انظروا الى خطوره المرض. فلما كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض، قال حتى اذا كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم باحق به منا، نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم، يعني عن الغنائم وعن الانفال وعن اللي جبتوه ده العدو، وهذا طردناهم بعيد فلستم احق به منا. وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا ان يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، اي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اهو ده اصلح ذات البين بالدرجة الاولى، او ده سبب النزول كما كان في غزوة بدر. ايه السبب؟ بعض ارادة الحياة الدنيا. فده كان في غزوة بدر وتابوا، لكن في غزة احد اللي كانت بعدها بسنة تقريبا لسه شوية من اللي واقفين على فوق الجبل يريدون الدنيا، فجاءت الضربة شديدة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. هذا اذا اردنا ان نفيق وان نصحو من نومنا وان نبعد الذل والاذلال عن وجوهنا لابد ان نتخلص من الامراض، العلم اولا ثم المرض الثاني نتغلب عليه هو ارادة الحياة الدنيا، ارادة الحياة الدنيا. فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكره الانفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت الرواية كان يكره الانفال لانها من ارادة الدنيا. ولقد ذكرنا احاديث التنافس، ولما هتعملوا ايه لما تفتح عليكم فارس والروب الصحابي ونقول كما نكون كما امر الله عز وجل، لان ما لقوا غير ذلك بقى هيحصل ايه الذي ذكرناه في الدروس الماضية من التحاسد والتنافس والتدابر والتقاطع والامراض اللي مترتبة على ارادة الحياة الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خايف جدا على الأمة، خايف على الأصحاب، ليس من الشرك، قال لهم مش خايف تشركوا بعدي، قال على الأصحاب يعني بالتعيين، وإنما خشي عليهم أن تبسط عليهم الدنيا، وذلك القول ذكرناه كثيرا فيما مضى، وهو خطير جدا. كذلك أيها الإخوة الأعزاء في مسألة الغنائم هذه، حتى نعلم شيئا عن إرادة الدنيا، انظر إلى هذا الحديث، هو برقم 4153 من صحيح الجامع، وهو صحيح. غزا نبي من الانبياء يوشع بن نون عليه السلام، فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. واحد مثلا خطب وعقد وبعدين منتظر بقى يدخل البناء على امرأته ومنشغل جدا وعمال يفكر بقى وغرقان، انت هتحارب ده انت كلك دنيا ما تجيش وراي. ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، عنده ايه مشروع ومشروع ايه ومساكنه ترضونها، عايز الدنيا زي طالوت وجالوت، يبقى عطشان وما تشربش الا ما نغترف غرب يدوب كده حاجة عشان ما يموتش الضرورة، بس من خلال الضرورة، انما يريد الدنيا. اعظم ما في الدنيا ماء بارد عند الظمأ، وفي حاجة احسن من كده؟ ماء ساعة وانت عطشان، ده انت تبقى صائم عند الحر تسارع وتتنافس على الحصول على اكبر قدر من الماء البارد حتى قبل ان تأكل ان تطعم، لماذا؟ هو اللذة كبيرة والحاجة شديدة. فهنا اختبار كان برضو على ارادة الدنيا، لكني لا اريد ان اتوسع ايه، المفروض ان اكثرك او كلكم تقريبا يعلم هذا الكلام بالنسبة لهذا القص القرآني العظيم، ذكرناه في سنن الله عز وجل في الابتلاء، طبيعي الابتلاء وايه ارادة حياة الدنيا. طب كل الموضوع متفرع على الابتلاء، هو اي موضوع بنتكلم فيه هو متفرع على الابتلاء، كل السنن هو متفرع على الابتلاء برضو، وذكرنا ذلك ايضا. غزا نبي من الانبياء فقال لقومي لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبنيها بها ولم يبني بها، ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا احد اشترى غنما او خلافات وهو ينظر اولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر وقريبا من ذلك او قريبا من ذلك، فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. انظر نبي مخلص ومعه مخلصون، لقد خلص الجيش من الذين يريدون الحياة الدنيا، النتيجة حبست له ايه؟ الشمس، مش طيارة ولا قنبلة ذرة، قنبلة ايه وطال الارض كلها كلام فارغ بالنسبة للشمس، لا تعد ذرة بالنسبة للشمس. وقف حبست الشمس لانه استبعد من يريدون الدنيا كما فعل من؟ كما فعل طالوت وأنتم تعلمون قصته. ثم فجمع الغنائم، هو ملوش في الغنائم وما اسمهاش أنفال. أنفال إيه؟ لا ما اسمهاش أنفال عند الأنبياء السابقين. لماذا؟ ما فيش زيادة، لأنها محرمة. فيش حاجة اسمها أنفال عند الأنبياء السابقين لأنها محرمة، القتال بس. ما الغنائم حكمها إيه؟ خلي بالك، ورد في حديث آخر لعلنا نراه إن شاء الله، يعلمنا أن الغنائم كانت تحرق. فيش حاجة اسمها توزيع غنائم أنفال زيادة، في زيادة القتال بس. ولذلك فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها. بحيث في مصيبة لسه فاضل شوية فلوس، كله حط عينه عليها تبقى مصيب. لا، احنا بنقطع الأمل خالص عن إرادة الحياة الدنيا من قلوب الناس، خصوصا من قلوب المقاتلين. النار ما رضتش تاكلها، فقال ان فيكم غلولا، فيكم غلول. النار بتاكلش الغنائم، في واحد سرق حاجه، خد حاجه يعني، غلول خدها كده من ورانا. ان فيكم غلولا، هي مش سرقه انما غلول. فليبايعني من كل قبيله رجل يريد ان يكشف الغلول ويريد ان يكشف من غل. فقال فلتبايعني، قال اولا فليبايعني من كل قبيله رجل، يعني سيبايعني. فلزقت يد رجل بيده، كل قبيله منها مندوب، المندوب اللي جاء من القبيله اللي فيها الغلول لزقت يده بامر الله. يعني حبست الشمس وحب ان ايده تلزق في ايده، دي صعبه يعني، اذا كان الشمس قد حبست ففي هنا حساب. فقال فيكم الغلول، يبقى القبيله دي خلاص، يبقى حدد الغلول في هذه القبيله. ثم قال فلتبايعني قبيلتك واحد واحد بقى. فلزقت يد رجلين او ثلاثه، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، أي أكلت الغنائم. مش حاجة اسمها أنفال بقى، كل اللي جاي في الحرب اخلص احرق، عشان يبقى القلوب موجهة لتكون كلمة الله العليا. يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى مسألة الأنفال جاية منين؟ مسألة خطر قوي، لأن إرادة الدنيا لما تبقى ساعة مواجهة العدو خلاص مفيش حد هينجح. تنجح ازاي؟ ده كان ممكن يستعصر المسلمين في غزة أحد، لأن منهم من يريد الدنيا. وذلك الأصحاب يقول لك ولقد عفى عنكم والله ظفرنا على المؤمنين. فسرها بعض الأصحاب قال لولا أن عفى الله عنا لاستأصلنا، يعني ترك حقه لدينا ألا وهو الاستئصال. والعفو هو الترك، والترك بغير إقبال على الناس. إنما المغفرة لا، ده المغفرة إيه؟ مغفرة في فرق بينه وبين العفو طبعا، هو ذنب اصلا احتسب ذنب وبعدين غفره الله، يعني قطع عقوبته ولم يكتفي بذلك وانما اقبل عليهم سبحانه وتعالى وعز وجل. الغفور الودود، يبقى ده الفرق بين العفو وبين المغفرة. يعني ما فيش مناسبة، انما هي مسألة بين اسماء الله عز وجل. العفو لان هيجي بعد كده ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور، مش عفو، غفور حليم. سبحان الله، قال لك عفا والله عفو، لا ده هنا في معاني. المهم فالعفو الترك المحض بغير اقبال من الله بعد الترك، انما المغفره لا ده هيخلص، مفيش عقوبات، هيقطع الدين اللي جايب الذنوب من الذنب، من الدين جايب الذنوب وجايب العقوبات هيتقطع، ودي المغفره. ثم يقبل الله، ما غفر الله لاحد الا واقبل عليه برحمته بهدايته برزقه، وهكذا هي المغفرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذه المسألة، فالعفو هنا لله حق لدى الأصحاب أن يستعصلهم كما ذكر الأصحاب. لماذا؟ لأن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. سبحان الله العظيم، هذه المعاني. فرسول لك رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، فأحلها لنا. سبحان الله العظيم، هذه قضايا رهيبة نتعرض لها من خلال سورة الأنفال، ومن خلال هذا المرض القاتل ألا وهو إرادة الحياة الدنيا. إرادة الحياة الدنيا في الموطن الأول في بداية السورة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنتم بتتخانقوا على إيه؟ ده على فلوس مش من حقكم، ده عايز يوزع ويتصرف فيها بكذا مش من حقك برضه، لا الملكية ولا الاختصاص، وإنما هي لله عز وجل، وجعلها الله لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك جاءت التفاصيل وعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لكم وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات. فهذا هو الموطن الأول. ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله خصوصا في إيه؟ شوف عند إرادة الحياة الدنيا قبل ما تقبل على طعام على شراب على لباس على نكاح على مسكن على اكل اللحوم على كذا ابحث الاول هل هو حلال ولا حرام في شبهة طب اتقي اخي لدينك وارضك من الشبهات سنتعرض تفصيلا باذن الله لمسألة الشبهات هذه سبحان الله سبحان الله في مسألة الشبهات وفي مسألة الحرمات هذه اسوق اليكم هذا الحديث على عجالة سنتعرض له بالتفصيل ان شاء الله يمكن ياخذ خطبه خطبتين لان هو ده بيقول لك بقى انت ماشي ازاي هو ده بقى الطبيب المتخصص انت بتقبل على الحرام ازاي انت بتعمل السيئات والمصائب انت بتقع فيها ازاي هو ده هذا الحديث ولكني اذكر لك متنه الان فقط هو برقم 3187 في صحيح الجامع وهو ايضا صحيح ضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران يبقى طريق مستقيم كده طريق عام مستقيم اليمين والشمال سور كبير وهنا سور سوران فيهما ابواب مفتحة وعلى الابواب كل باب مش في الصلاة والحاجة سطور بس ستارة يعني سهل اوي انك تشيل ستارة كده وتخش تتوغل بقى في الحرام وعلى الابواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط من اوله داع يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال لودع اللي فوق الصراط ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه مجرد بس كده حب استطلاع كده هتشيل الستارة تبص كده هتلاقي نفسك دخلت اصعب لحظة على الانسان ايه دي بداية المصائب اي ذنب تصيبه زنا سارقة صغيرة كبيرة خدها بقى من هذا الحديث انت لها بداية البداية دي ايه مجرد طائف من الشيطان ان الذين ايه تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون طائف من البداية يصد انما اللي ما تذكرش وما اتقاش الطائف يسترسل معاه يبقى فكرة يسترسل مع الفكرة ويشتروها ده تبقى ارادة والارادة يسترسل معها تبقى ارادة جازمة او عزيمة مع القدرة ينفذ ويلتزم ويعمل ازاي ويرتكب المعصية ويدخل في الحرام على طول ومع التكرار يتعود ومع العادة من الصعب جدا ومن المستحيل احيانا ان يتوب الا ما رحم ربي المسألة بتاخد تسلسل كده فهي يعني اصعب شيء البداية اصعب شيء وايسر شيء في نفس الوقت ايه ستارة يعني ما تمدش ايدك عليها دي صعبة دي انما لو مدت ايدك هيبقى صعب انك تشيل ايدك ده هتخش فانك انت بتاع طبعا سنذكر امثلة رهيبة رهيبة اعطي مثالا يعني على وجه السرعة مثلا اللي قاعد في البلكونة او القهوة او الطرقات لا حقوها اياكم الجلوس على الطرقات فراح اقول لك يا عم انا مالي ولا النساء وانا بتاع نساء برضو واول مرأة تمشي جميلة كده يلمحها من اول نظرة يقول لك دي فيها حاجة غير عادية يقول لك شوف عليهن العائل الله اللهم على الكاسات وبرضه عليه ما يتقمتش مش يصرف نظرة وبعدين يقول اللهم على الكاسات العاريات لا بس شوف ده يا شوف لابسه ازاي وهو هون ايه يبرر موقفه حتى لو كان انا نفسه يقول لك ايه اعوذ بالله ده حاجة ايه ده وبعد ذلك يرجع بقى شوف هو في الاول ايه قعد في الطريق او في البلكون يقول لك انا هلتزم وادي حقه ده انت كده بتكشف الستارة المرخية على الباب لان حديقة هتقع في الحرام فان الله ما انت افتحه تلجه وممكن اول روح بعد كده لك مش عايشين ينظر الى امرأة تقول لك مش عايشين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا بقى فانك انت افتحه تلجه فالصراط الاسلام والسوران حدود الله تعالى والابواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم فانك ان تفتحه تلجه فإرادة الدنيا بتعمل فينا العمل بتوقعنا في أكثر الذنوب والمعاصي من أجل هذا إن شاء الله سنسترسل في هذه المعاني عن إرادة الحياة الدنيا عن إرادة الحياة الدنيا. هذا الحديث إن تفتحه تلجه سيأخذ منا كثيرا من الوقت إن شاء الله تعالى وكثيرا من الأمثلة أيها الإخوة الأعزاء في سورة الأنفال ما زلنا في سورة الأنفال في السياق الأول ترى أحاديثا كثيرة فعودوا إليها وروايات كثيرة وإن شاء الله ستعلمون سر قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لان الانفال لله لم الملكية ولم الاختصاص، فتطيعوا الله ورسوله. وبعدين بقى ان كنتم مؤمنين، بس اي مؤمنين؟ مؤمنين حقا يعني. لذا قال بعدها انما، هذا الحصر والاختصاص، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني اتبعزقت الدنيا. هو يريد دنيا، بس الدنيا دي حرام او على الاقل شبهة، فذكر الله امامه فارتعد وجل قلبه، قال معاذ الله معاذ الله ان الج الحرام. اذا ذكر الله وجلت، مش يسترسل ويبرر ولا انا هعمل ايه بقى، ما الظروف بقى وربنا يغفر بقى، وشوف هيخش بقى في توليفة كده، توليفة شيطانية مع انها حق بس يراد به باطل. هنا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته، ده مش ايات عدية كده تدخل من اذن وتخرج من الاخرى، زادتهم ايمانا. لماذا هي زادتهم ايمانا؟ لان اخبار من عند الله فامن بها فزاد ايمانا، والايمان عمل، ولانها ايضا اوامر او نواهي من عند الله فامن بها والتزم بها وعمل بها فهذا عمل، فزادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده الموقف الاول من سورة الانفال عند ذكر الغنائم، والموقف الثاني اللي هو يتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ارادة لحياة الدنيا عند من؟ عند العمالقة. لا تنسى ما الذي اريده لكي يعني تعينني على ان تفهم الذي اريده، ان ايه؟ ان ساعة القتال من عمالقة العالمين عايزين فلوس، عايزين دنيا برضه. يعني اذا انا وانت الدنيا اخوف علينا مليارات المرات منهم. يبقى هو ده المرض الفتاك بعد الجهل. طب اللي بيجوا دروس العلم والاخوة اللي يجوا من اخر الدنيا عشان يسمعوا ويتابعوا المواعظ والدروس والابحاث، طيب خير، بس بقى طب خلاص تخلصت من الجهل، فضلك بقى ارادة الحياة الدنيا، هذا هو مرضكم ومرضي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يخلصنا واياكم منه، لانه من اخطر الامراض. الموقف الثالث من سورة الانفال هو عند قوله تبارك وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا الموطن من سورة الانفال تعرضنا له في غير مرة من السورة في بداية هذه الدروس من امراض الامة في الدرس الاول. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، هذا الموطن من سورة الانفال تعرضنا له في غير مرة من السورة في بداية هذه الدروس من امراض الامة في الدرس الاول على وجه الخصوص، وتكلمنا عنه، لكن نزيد الكلام تفصيلا اليوم ونذكر الروايات التي جاءت بهذا الخصوص. هذه الآية من سورة الانفال، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. الاثخان شدة القتل وكثرة التقتيل في المشركين، ومعها ايضا القوة والتمكين. يعني اذا المسلمون في بداية قتالهم مع المشركين يكونون قلة وقوتهم تكون قليلة، فعندئذ لا يستنفذون طاقاتهم في الحصول على الاسرى، وانما عليهم ان يقوموا وان يستحروا القتل وان يعملوا القتل، فهذا اولى من الاسر. اما عندما يتمكن المسلمون ويكثروا وتكون القوة والريادة والقيادة لهم واسخنوا فعلا، لان الاسخان هو التمكين في الارض والقوة في الارض مع الكثرة في التقتيل في المشركين، عندئذ فاما منا بعد حتى اذا اسخنتم فشدوا الوثاقة، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. انتم قلة ولم تثخنوا في الارض بعد، اذا تجيب اسرى ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد الاسرى ولا امر باستبقاء الاسرى، وانما فعل ذلك الاصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عريشه لم يامر بشيء ولم يفعل شيئا من هذا ولا اراد شيئا من هذا ولا اراد شيئا من الغناء، بل كان يكره الانفال. انما هو المسألة ايه؟ الاصحاب معه. فالكلام إنما عندما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب انما يكون بالغ التأثير في قلوب من احبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الآية تنزل بلسما على قلوبهم فكانوا يتوبون على الفور بعد نزول هذه الآيات، وعندئذ يدخلون المعارك بعدها منتصرين فاتحين بإذن الله عز وجل. إنما احنا الكلام ما بيحوقش فينا، نقول أمراض الأمة ونتكلم برضو لسه الصوفي صوفي والمرجع والعجومية عجومية وكله شغال، حدش عايز يتوب أبدا. إنما الصحابة المواطن بقى وأسباب النزول وإيه العلاج، شفاء شفاء. هذا القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه الآية، هذه الآية لولا كتاب من الله سبق، يعني إيه؟ ألا يعذبهم حتى يبين لهم ما يتقون، وضرب لولا كتاب من الله سبق. وأيضا في إحلال الغنائم، لم تحل الغنائم لأحد قبل هذه الأمة، فهو سبق من الله عز وجل أن الغنائم أحلها الله للمسلمين. يعني ذات بينهم أو هم إيه؟ أفسدوا ذات بينهم بعض الإفساد. لماذا؟ بسبب الغنائم. فلولا أن الله أصلا أحلها وهم لم يعلموا بعد ما كانوش عارفين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هم لماذا؟ إيه السبب؟ إيه كان إيه؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا هو ذكر هذه الآية في هذا الموضوع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة لا تحل لأحد سود رؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ده من السابقين، يعني من أنبياء السابقين، إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها، فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهو عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كما ذكرناه لكم. يبقى إذن إرادة الحياة الدنيا ذكرت في سورة الأنفال في هذه المواضع الثلاثة، وكانت خطيرة جدا ووقع فيها الأصحاب، إلا ولذلك اعترفوا وقال بعضهم لما ساءت أخلاقنا، ساءت أخلاق. روايات عديدة تشرح لك إيه اللي حصل من الأصحاب بالضبط، إزاي الشباب قالوا إيه والشيوخ قالوا إيه. وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن السلبي في غزوة حنين قبلها؟ القائد حقه هذا اللي يعلم الناس، يقول له يا ولد إن قدرت تحطم السفينة دي فلك كذا 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 منها، قتل قتيلا فله سلبه لقائد الجيش. قالوا دي مسائل بقى فقه تفصيلي. المهم الصحابة تابوا إلى الله من هذا المرض، ولذلك الصحابي الذي هو لم يمرض أصلا بهذا المرض ولم يبتلى بهذا المرض كابن مسعود يقسم بالله أنه لم يكن يتصور وجود أحد من الأصحاب يريد الدنيا إلا أن أخبرهم الله عز وجل بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إرادة الحياة الدنيا من أخطر الأشياء. أيها الإخوة الأعزاء، عندما نأخذ الحديث المتعلق بالشبهات، لماذا؟ لأن الحديث في إرادة الحياة الدنيا إن شاء الله سنقسمه، هيتفرع بنا إلى أي شيء؟ إلى اللسان. زي إرادة الحياة الدنيا طبعا إرادة العلو بالدرجة الأولى. إيه إرادة العلو؟ الجاه والرئاسة. يعني الجاه والرئاسة؟ أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك؟ إدارات المساجد، أي إدارة في أي مسجد إلا مرحم الله سبحانه وتعالى. وهذا المسجد إن شاء الله من رحم ربي بإذن الله عز وجل، ما فيش جاه ورئاسة إن شاء الله، برأنا الله منها والحمد لله. كل الإدارة تعمل بإذن الله عز وجل إلا القليل، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. تنظر إلى إدارات المسجد، مجلس إدارة عاوزين إلى القانون بقى بتاع الوظيفة والحكومة اللي كان فيها مثلا ويحكم بها بقى في المساجد. أنت في بيت ربنا جايب القانون نابليون وبتاع وجاي تحكم به المساجد؟ ده المساجد لها قانون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع ذلك ولكم لم يحكم بانزل الله فلكم الكافرون والظالمون والفاسقون، عايز على الحاكم بس، على رئيس الدوله وعلى رؤساء الدول بس. طب ده الحكم ما انزل الله ده يشمل كل الناس، ده كل واحد مسؤول عن هذا في بيته وفي اهله وفي نفسه وما الى ذلك، وسنرى ان شاء الله. ففي مساله اللسان، ربط العلو في الارض هو الجاه والرئاسه، كله عايز يبقى كلمته هو المسموعة، كلمته ما تنزلش الارض، الجاه والرئاسة، المرض الفتاه اهو ده يتبع ارادة العلو. ذهب بفرعون الى ان نازع العلو مع العلي الاعلى عز وجل. مال ايه؟ شو قال ما علمت لكم من غيري ولا انا ربكم الاعلى. فنازع الله في ربوبيته مع انه وجحد بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. الفرعون يعلم ومع ذلك اراده العلو ظل يعلو ويطلب العلو. فدي من اخطر الامور في اراده الحياه الدنيا. واحد عاوز يبقى ضابط في الشرطه او في الجيش لا هدف عنده الا ان ايه يعلو على الناس. ادي اراده العلو. والعياذ بالله تعالى ان واحد بيطلب العلو عشان يبقى محياي ومماتي لله ليكون كمؤمن آل فرعون مثلا. الامر يختلف خالص. الامر يختلف هنا بحسب النيه. فالمساله الوظائف كلها جاء وراء اراده العلو وبعدين اراده الدنيا. سنتكلم فيها على التفصيل ان شاء الله. ايضا مساله افات اللسان. ازاي انك ان تفتحه تلجه. عن نفسي انا مبتلى بهذا المرض واحاول اسال الله تبارك وتعالى ان يشفينا واياكم من هذا المرض. مساله اللسان والتلخص والسهوله في الكلمات وفي الالفاظ دي مصيبه. ده الرسول عليه الصلاه والسلام من يضمن لي ما بين لحييه. علماء قالوا اللسان بس وعلماء قالوا لسان الطعام والى ذلك امين. لان العموم دائما افضل ان في منفعه اكبر. ما بين لحييه وبين رجليه اضمن له الجنه. يبقى اردت الدنيا ايوه اللسان. ايه العلاقه بينهم؟ سنرى باذن الله عز وجل. اللسان وآثار اللسان وما يحدث في اللسان. والعياذ بالله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. شوف الرسول ده ها الرسول عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فليقل خيرا او ليصمت. يا تتكلم صح وتبقى عارف تتكلم صح. بلاش الثرثره. الثرثره دي ايه؟ الناس فاكرين الكلام ليس من العمل بل هو من اشد العمل. ولذلك شك معاذ في هذا او يعني ايه نسية عليه او يعني هذا المعنى امي عليه. بقوله هنؤاخذ بالكلام يتكلمه عاملني دردش ولا تسامر وهاها وشغال واللسان شغال ويلقي بالكلمة لا يدري لها يعني لا يلقي لها بالا. يقول بيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فهو بيها في النار وفي رواية 70 قريبا مش دليان كلمة. واحد تاني بيتكلم كلمات صح كلمات خير لا يلقي لها بالا ايضا فيرفع الله بها درجات ودرجات في مسألة اللسان. فايه اللسان بيتكلم ازاي؟ نتيجة لارادة الدنيا. واحد بيحب السمر قوي ادي ارادة الدنيا يوم لسانه شغال. سنعلم ان شاء الله تبارك وتعالى التفاصيل. الطعام حدث ولا حرج عن الطعام الا الطعام وما ادراك ما الطعام. انا مش هتكلم عن الطعام اللي جاي من حرام وتتكلم عن الطعام الحلال. الموائد الالوان والاصراف فيها ومين ويقلد يعني هو فقير بس عايز الافتخار. نتكلم عن الافتخار والاشرة والبطر وكم سنتكلم عنه ان شاء الله. كل ده تابع لإرادة الدنيا ايضا. فهو مسألة الطعام يعدد انواع الطعام ليه؟ رياء مش رياء مفاخرة. وهو فقير يقلد فلانا ثم لا تسعفه اموال ما عندوش فلوس فيتكسب من حرام ويلج الابواب. هو شال الستارة بس. شال الستارة ازاي؟ انه عايز يقلد ده فلان ده جايب كباب وجايب معمال يعملوا ده هيحسن واحسن منه ولا ايه؟ من باب العمودية الجاه والرئاس امراض متداخلة كلها متفرعة على اي شيء على ارادة حياة الدنيا. ولا مرض ذكرناه الا الجهل. وبرضه هو الارادة حياة الدنيا بتؤدي الى الجهل ايضا. تطلب العلم ليه؟ اللي بيطلب علم ده عايز اخرة يريده عشان يبقى وصلاء ومحياة وماتي لله. انما ده مش عايز اخرة ده عايز دنيا. ارادة الدنيا اخطر الامراض ويتفرع عليها كل الامراض. وانتشر هذا المرض بصورة قاتلة. سنتحدث عن الطعام ان شاء الله لنعلم ونربط بين ارادة الحياة الدنيا وبين الطعام. اسراف فيه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين يديك قواما. الكروش تنعم. رسول الله يقول اياكم والحديث صحيح سنتعرض له ايضا اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إيه التنعم؟ مش مكتفي بخبز واحد ولا طعام واحد. يا أخي راجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وستعلم كان عايش إزاي. والأحاديث رهيبة. أحاديث هنا في ذم الدنيا سنراها إن شاء الله وسنعلمها بإذن الله تعالى. هي مسألة الطعام دي مسألة خطر قوي. خطر أو مسألة الطعام. وكما ذكرت في بداية هذه الخطبة للرجل العالم الذي يقول لأصحابه إنا أهون على الله من أن يجيعنا فإن الله لا يجيع إلا أولياءه. هنتكلم عن الطعام وإرادة الدنيا. وشوف إزاي عمل بطن وكرش إزاي. ورسول الله ينظر إلى البطن كده واحد بيتكرم يقول له كف عنا جشائك. سنرى مسائل خطيرة تتعلق بالطعام ده انت هتحس ان انت ايه ده انت في ده في مصيبة في مصائب متتابعة. مسألة الطعام دي هو من حلال وفي نفسك حلال اه بس شوف بقى الامراض بتاعت ازاي متعلقة بالطعام نتيجة لارادة الحياة الدنيا جعلت اكثر همك في تحصيل المال. لماذا واحد بيصرف مثلا 1500 جنيه في الشهر والله لو على الضيفان فذلك كرم ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى بغير اسراف ولا مخالة ولا تبذير وما الى ذلك انما بيصرف في البيت ما يقدرش لازم كل يوم لحمة او فراخ او سمك ده مش دريان اللي من قال فيها كذا وهكذا 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 الرسول بيقول كذا عليه الصلاة والسلام سنتعرض برضه ودي إرادة الدنيا يعني الفلوس دي مصيبة كارثة عليكم على كل المسلمين إلا من رحم رب إلا من إلا من زي ما الرسول قال إلا من قال فيها كذا وهكذا يقول لك إيه آه أنا طلعت الزكاة هو أنت كده طلعت الزكاة يبقى قلت في المال هكذا وهكذا وهكذا لا ما تشوحش قوي كده تقول هكذا وهكذا أنت قلت في المال هكذا وهكذا لا يعني على مهلك شوية أنت ما قلتش هكذا وهكذا إن بجوارك المساكين لم تفعل لهم شيئا وان تنقذهم واجب زي الزكاة ان بين ايدينا احداثا كالحة ان تتغافل عنها فلم تؤدي الواجب عليك زي الزكاة بالضبط كالبثلة والهارسك وكل المسلمين في العالم الاقرب الاقرب وهكذا اليتامى الناس المبتلون المعذبون عليك واجب لهم ده هو ده المسألة تقول لك الاموال والطعام الطعام سنت على افات اللسان والطعام وعن شهوة النساء وازاي بقى بتبدأ ازاي والتدرج المسألة بقى العين بتزني والاذن بتزني كل شيء والفرج تدرج بقى والفرج يصدق ذلك او يكذبه كل ده انت بتاعه تلجه كل ده مرتب على ارادة الحياة الدنيا مرض سار المفعول فينا اجمعين الا ما رحم ربي سار المفعول لان احنا اصلا مش عارفين الحرام تعرف الحرمات كلها من منا يعلم كل الحرمات حتى لو علمت الحرمات في شيء شبهه يقول لك يا عم انا ما اعرفش بس حرام ولا حرام يعني انت عارف انها مشتبهه ايوه بس انا مش متاكد طب ما هتقع في الحرام سنتعرض لذلك ان شاء الله موضوع الشبهات وسد الذرائع ده والحديث بتاع الشبهات اصل رهيب يكاد يجمع كل احكام الدين لو فمن اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حديث المغني المشير على روايات متعدده فيها زياده ونقص في الالفاظ والمعاني كلها متقاربه او تقريبا واحده سنرى تفصيلا من ذلك بإذن الله وكله مترتب على إرادة الحياة الدنيا يعني إن شاء الله كده هنتعرى بس نتعرى إيه اللي هتعرى فينا الأمراض يعني إن شاء الله هنقوم بعملية تعارية للأمراض يعني بإذن الله هبين لك المرض اللي عندك أنت المرض اللي عندك إيه وإيه وهذكر لك أنت بتعمل إزاي تمشي في الشارع إزاي بتاكل إزاي تشرب إزاي بتتكلم إزاي سأحدثك إن شاء الله عن أمراضك من واقعنا الذي نعيشه بإذن الله ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى نبرأ الله تعالى من إسالة دماء المسلمين ومن إسالة دماء الناس بغير حق هذه فتن كثيرة ولن تنتهي على الأرض كلها نتيجة للجهل ونتيجة كما قلنا للسنن وللأمراض التي تعاني منها الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون الإنسان قلبه يصاب بآلام شديدة عندما يراجع هذه الأحداث التي يمر بها المسلمون في الداخل في داخل مصر مثلا بلدنا وفي العالم كله يصاب بآلام شديدة الشقاق الذي بين الجماعات الإسلامية على الأقل والأخطاء التي يرتكبونها من يقتل نفسه لأي شيء يقتل نفسه ومن كذا وكذا ومن يقتل الناس قتل عشوائي بغيره وذكرنا في ذلك بيانا سابقا ومسجل فالمسألة نحن في فتن رهيبة أصبح الناس غير آمنين غير آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم فإنا لله وإنا إليه راجعون الرسول في مكة صلى الله عليه وسلم كان يمر على سمية على عمار بن ياس يعذبون تعذيبا شديدا يعذبون تعذيبا ومع ذلك لا يصبر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أبو جهل كان طايح برضه زي ما الطواغيت طايحين أبو جهل برضه طايح ومع ذلك كفوا أيديكم الدعوة لأن الناس جهلاء الناس جهال أصبح الشعب الآن في طريقه إلى اتهام الجماعات أو المسلمين أو الملتحين مثلا بأنهم إيه؟ يعني إرهابيون متزمتون متشددون متشددون يجب أن ينفوا من الأرض يجب أن يسجنوا يجب أن يعذبوا يجب أن هذه الأحداث تستغل هي أحداث خطأ 100% وتستغل ضد المسلمين فإن الله وإن الله رجل سواء بقى يعني حقيقة الأمور ما الذي جرى هذا شأن آخر لكني أتحدث عن الوضع المزري المهين الذي نعيشه والحق كما قلنا أن نركز في تعليم الناس ان نركز في رفع الجهل عن الناس وان نركز في رفع الامراض عن الناس ومنها ارادة الحياة الدنيا. اقول لا مش متزمت ولا متشدد ولا مكفرات ولا حاجة. انا بس لا اريد الدنيا. عايز ما بقاش اريد الدنيا. لما اريد الاخرة. امنت بالاخرة. امنت بالنار. انا خاف من النار. امنت بعذاب الله. فخاف من عذاب الله. امنت بالجنة. فعايز الجنة. النساء في الدنيا هنا كزي ما قلت لك كليتين منشأ البول والمثانة اوضه التفتيش الى مجرى البول. النساء والرجال طبعا بس النساء هن المغريات اكتر. وبعدين الامعاء الغليظة والدقيقة كل شوف البطن ايه شو المسالة والحيض والنفاس والعرق والبزاق والتفل والنفل وما الى ذلك كل ذا موجود. طب يعني اذا الدنيا دي قذارة متاع الغرور بس ناخذ منها كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب لكننا نريد الاخرة. الناس مش فاهمين حاجة عن الكلام هم الاحداث دي بتخلي ايه بتقتل الدعوة وتسلط الناس. سبحان الله العظيم يعني والله اقول قول حق ان اكثر من سألتهم من الذين اعرفهم مثلا من المتخصصين في مواقع العمل المختلفة عن وزير الداخلية هذا اللي الناس بيقتلوا نفسهم عشان يقتلوا هذا الوزير انه احسن سلوكا 100 مرة او اكثر من سابقيه. دعك المسألة النظام فهو عصى في هذا النظام واللي حيجي بعده او قبله اسوأ. نتكلم عن السلوك اللي عمل الوزير من احسن وزراء الداخليه سلوكا من ناحيه الانضباط ومن ناحيه انه لا يسرق وانه بل يحارب الفساد يعني كاحمد رشدي مثلا. يعني ما مساله مصيبه واحد يصاب يبكي من الذي يحدث هذا وفي ناس بتفرح فرحان في ايه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلصق هذا الكلام بالعمل الاسلامي الله اعلم بالذي كان انما هي مصيبه. وبعدين وزير الاوقاف من ناحيه ثانيه تصريح في اللتاء ان كل المساجد ستضم الى الاوقاف. يعني العلم اللي بيتقال ده خلاص ما يتقالش بقى في بقى ايه كوارث. يبقى الجهل حيستقر بقى بالناس بقى. يبقى الناس في جاي بقى بطول البلاد يعرف ان لله وان اليه راجعون. نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه والمعافاه. اخوه الاعزاء توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على ما يريد. اعلموا ان الله تبارك وتعالى عزيز حكيم فعال لما يريد. فادعوه وانتم موقنين بالاجابه. لا تسألوا ربكم بقلوب لاهية غافلة. فالله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه. بل سلوا ربكم بقلوب حاضرة باكية بجلود مقشعرة بمعاني حاضرة باستحضاركم لأن الله معكم الآن يسمع ويرى وقبل الآن وبعد الآن. استحضروا عظمة ربكم في قلوبكم وسلوه واعلموا أن مقاليد الأمور كلها بيد الله عز وجل ومقاليد الأمور كلها أيضا بيد الله عز وجل بيد ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تيقنوا من هذا. الله معنا يسمع ويرى. الله يعلم أمراضنا. الله يعلم واقعنا. الله يعلم البوسنة والهرسك والأرثوذكس في صربيا والكاثوليك في كرواتيا ويعلم الأرثوذكس في روسيا ماذا يفعلون لتدمير المسلمين في كل بلاد الأرض. ويعلم الشيطان الأعظم من الناس في هذه الدنيا الدولة الشيطانية العظمى أكبر دولة شيطانية في التاريخ أمريكا. ويعلم كيف تخطط. ويعلم الجندي الذليل هذا المسمى بالبطرس غالي لهذه الأمم المتحدة التي اتحدت على الإسلام وأهله. الله يعلم كل شيء وما كان شيء في الأرض ولا في السماوات إلا بقدر الله عز وجل. ما يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بقدر الله. وكل شيء تحت سلطان الله وتحت قهر الله عز وجل. وما الدنيا في الآخرة لا تعدل شيئا أبدا. ولو كانت تعدل شيئا عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإنما يريد الله لنا الشهادة. فالذين يقتلون إن كانوا لا يريدون الدنيا ويريدون الآخرة وإن كانوا صادقين فهم في جنات النعيم. أين نحن نعيش في هذه الدنيا بهذه الأمراض من هؤلاء الذين يقتلون؟ أنا لا أحزن على الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل وإنما حزني على الذين يقتلهم الدنيا تصرعهم الدنيا لأنهم يريدونها ينبهرون بما يسمى بالحضارة الغربية وهي الجاهلية الغربية. ينبهرون بما يحدث الآن على وجه الأرض في أمريكا ومن قوة وما إلى ذلك وينسون أن الله تبارك وتعالى من فوق خلقه يسمع ويرى ويعلم كل شيء ويخلق كل شيء وكل شيء بيده. فلو أراد أن يدمر أمريكا الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات التي تحدث في الأرض الآن في البلاد التي تضر المسلمين هي من آيات الله عز وجل. ومع ذلك ليست على المستوى الذي نظنه لأننا نسيء الظن. نسيء الظن لأن الله لماذا يدمر هؤلاء الناس؟ لماذا يدمر أمريكا والهند مثلا؟ لماذا يدمر إسرائيل الآن؟ فمن الوريد؟ هل أنتم على المستوى إنكم تريدون الدنيا؟ لقد أذن الله بضرب الأصحاب ضربة شديدة عنيفة في غزة احد، لان منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخرة. فاحنا لابد ان نتخلص من الامراض، فنسأل الله عز وجل انه على كل شيء قدير، ولو اراد والله العظيم ان يدمر العالم كله وان ياخذ طواغيط الارض كلهم لفعل، ولكن ذلك بميعاد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا عفو يا غفور، يا حليم يا رحيم، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من إرادة الحياة الدنيا، نعوذ بك اللهم من إرادة الدنيا، نعوذ بك اللهم أن نكون من الجاهلين، ونعوذ بك اللهم من إرادة الدنيا. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة. اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذن برفع الظلم عن المسلمين، اللهم أذن بكشف العار عن المسلمين، اللهم أذن بتدمير الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما جرى لأهل البوسنة والهرسك، اللهم إن كانوا موحدين فرحماك بهم، اللهم إن كانوا موحدين فبطشك على الأرثوذكس في صربيا وفي روسيا وفي كل من عاونهم، وبطشك على الكاثوليك في كرواتيا وفي كل من أعانهم. اللهم إن علمت أهل البوسنة والهرسك موحدين، فأذن بتدمير صربيا وكرواتيا وروسيا واليونان وكل من أعانهم على هؤلاء الموحدين المساكين. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم إنهم أسرى فارحمهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، رحماك بأطفالهم، أنت أرحم بهم من الأم بولدها. نسألك الرحمة بأطفالهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك ببناتهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفنا وضعفهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك بالمجاهدين في طاجكستان وفي كل موقع وفي كل مكان، رحماك بالموحدين في كشمير وفي بلاد الهندوس. أرنا عجائب صنعك في الهندوس، أرنا بطشك بهم، ارفع ذلهم عن الموحدين. اللهم ارفع ذل الهندوس عن الموحدين. اللهم سلط بعضهم على بعض، واخذفهم بالأمراض القاتلة وبالآفات المهلكة وبالزلازل المروعة والبراكين المحرقة. أرنا فيهم عجائب صنعك يا رب العالمين. اللهم أهلك الأمم الذين أرادوا بالصومال المسلم كل شر. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. أهلكوا كما أهلكت عادا وثمود، بطشك على الظالمين في كل موقع، بطشك على طواغيت الارض، اللهم بطشك بطواغيت الارض، اللهم اهلك طواغيت الارض، اللهم اهلك طواغيت الارض. اذا بدولة التوحيد، اذا بالتمكين للموحدين، اذا اللهم برحمتك وبجبروتك بتمكين الموحدين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المشركين، ألف بين قلوب الموحدين، واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بطواغيت الارض. الله اكبر من امريكا، الله اكبر من فرنسا، الله اكبر من انجلترا، الله اكبر من روسيا، الله اكبر من الهند، الله اكبر من اليابان، الله اكبر من الصين، الله اكبر من الامم المتحدة، الله اكبر من بدلاء المستخربين، الله اكبر من كل الطواغيت، الله اكبر من كل الظالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على من طغى وتكبر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على من طغى وتكبر. اذا بتدمير دولة اليهود، اذا بتدمير دولة اليهود، اذا بتدمير موساد اليهود، اذا بتدمير دولة المفسدين. اللهم اعطنا اكتافهم، اللهم اعطنا اكتافهم، واجعل دماءنا فداء لمسجد الاقصى. اذا بتحرير المسجد الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اعطنا اكتاف اليهود، اعطنا اكتاف اليهود، ارفع الذل عنا امام اليهود، قيض لنا موحدا يقود الموحدين، ومكن له في الارض يا رب العالمين. دمر على اليهود ومن شايعهم، دمر على اليهود ومن عاهدهم، دمر على اليهود ومن طبع العلاقات معهم، دمر على المفسدين في الارض. انهم يفسدون في تركيا، يفسدون في اذربيجان، يفسدون في الهند والهندوس، يفسدون في صربيا، يفسدون في مصر، يفسدون في كل بلاد الارض ضد الاسلام والمسلمين. لقد تحزبت الاحزاب، وانت مهلك الاحزاب، انت قاهر الاحزاب، انت مدمر الاحزاب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب، يا مددنا اذا تغلقت الابواب. رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بنساء الموحدين، ببنات الموحدين، بابناء الموحدين، بذوي الموحدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.